نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس الدورة الرمضانية لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصيام قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن كان دون الفرج فأنزل، أو عذرت المرأة فالقضاء فقط كمسافر جامع في صومه، وإن جامع في يومين فكفارتان، وإن أعادهم في يومه فواحدة إن لم يكن كفر للأول. ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر ونحوه لم تسقط ولا كفارة بغير الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن عجز سقطت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، من جامع متعمدا في نهار رمضان فسد صومه، لقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجه الدلالة في الآية أن الشارع علق حل الرفث إلى النساء وهو الجماع إلى تبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، وهو وقت بداية الصيام، ثم يجب إتمام الصيام والإمساك عن ذلك إلى الليل، فإذا وجد الجماع قبل الليل فإن الصيام حينئذ لم يتم فيكون باطلا. وأما من السنة فما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ وهذا دليل على أن الذنوب سبب في هلاك الإنسان والبلدان. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال: تصدق به. قال: أفقر منا فما بين لابتيها، يعني المدينة، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وهذا أكثر ما يكون من الضحك، وإلا فأكثر ضحكه أنه كان يبتسم، فإذا اشتد به الضحك حتى تبدو أنيابه عليه الصلاة والسلام، وما كان يضحك حتى تبدو منه لهواته، هو لسان المزمار، كما روت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته. فهذه القهقه تدل على قسوة القلب والغفلة الشديدة من الإنسان إذا صار يقهقه حتى تبدو لهواته، يعني لسان المزمار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. سبحان الله، جاء مرتكبا لكبيرة ورجع مع صدقه في التوبة أن أخذ هذا العرق من التمر وأطعمه أهله. ثالثا، الإجماع، وقد نقله ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. ويجب على من جامع في نهار رمضان الأمور التالية: أولا الكفارة كما في هذا الحديث، تجب الكفارة على المجامع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والدليل على ذلك من السنة حديث أبي هريرة السابق حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمواقع أهله في رمضان: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذه الكفارة على الترتيب، كفارة من جامع في نهار رمضان تكون على الترتيب، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية. وتلحظون في هذا الشرح أن الذي يخالف دائما من المالكية، كثيرا ما يخالفون قول الجمهور. والدليل من السنة عن أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق أنه على الترتيب، هل تجد؟ فإذا قال لا انتقل إلى شيء آخر، ما وما بين لبتيه يعني حرتين في المدينة. والأمر الثاني الذي على المجامع في نهار رمضان القضاء، يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذلك لأنه أولا أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة. الثاني لأنه إذا وجب القضاء على المفطر بعذر فعلى المتعمد من باب أولى، وهذا يسمى قياس الأولى. وأما المرأة إذا جمعت في نهار رمضان طائعة غير مكرهة في نهار رمضان يلزمها القضاء والكفارة، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية. أما القضاء فلأنه فاتها الصيام بلا عذر فوجب عليها القضاء. وأما الكفارة فقياسا على الرجل، لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل ما لم يدل دليل على خلافه، تقول عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليها الكفارة كالرجل، ولأن الكفارات لا يتشارك فيها، فكل منهما حصل منه ما يوجب الكفارة، فعليهما على الاثنين الكفار، فكل من حصل ما ينافي الصيام من الجماع فكان على كل منهما الكفار. أما من جامع ناسيا فصومه صحيح ولا يلزمه شيء، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وابن عثيمين. والأدلة من ذلك على ذلك ما أخرجه الطبراني وابن خزيمة والحاكم، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا يدل على أنه من حمل ذلك على صيام النافلة قوله ليس بصحيح ولا بسديد، هو خطأ بهذا النص. أيضا وجه الدلالة أن الفطرة هنا أعم من أن يكون بأكل أو شرب فيشمل الجماع، يعني في هذه الحالة النسيان. والأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع في بعضها هلكت وفي بعضها احترقت، وهذا لا يكون إلا في عامد، فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع. ثانيا قياسا على الأكل والشرب ناسيا، فالحديث صح أن أكل الناس لا يفطر والجماع في معناه، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر لكونهما أغلب وقوعا ولعدم الاستغناء عنهما غالبا. أما ورفاتا أيضا أن وهذا أهم ما في الأمر، أن من كان عليه من أفطر بجماع عليه القضاء والكفارة، وقبل ذلك ماذا؟ التوبة، وهذا أهم، هذه أهم. أما من تكرر منه الجماع في يوم واحد، يعني جامع مرة ثم مرة ثم مرة وهكذا أكثر من مرة في يوم واحد، فتكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الجماع الأول. أما إذا كفر عن الجماع الأول ثم واقع مرة أخرى فعليه كم كفارة؟ كفارتان. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله وابن قدامة رحمه الله. أما إذا كفر فقد اختلف العلماء في تكرار الكفارة عليه في يوم واحد، وذلك على قولين. القول الأول: من جامع في نهار رمضان وتكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية، ومذهب المالكية والشافعية هو اختيار ابن عثيمين، وذلك لأنه لم يصارف صوما منعقدا، صوم ماذا؟ فسد، فلم يوجب شيئا، بخلاف المرة الأولى فالجماع الثاني ورد على صوم غير صحيح فهو لا يسمى صائما. القول الثاني: من جامع في نهار رمضان ثم جامع مرة ثانية تلزمه كفارة ثانية إذا كفر عن الأول، هو مذهب الحنفية والحنابلة، وذلك لأن الجناية الأولى انجبرت بالكفارة الأولى فصادف جماعه الثاني حرمة أخرى كاملة فلازمه لأجلها الكفارة. وأيضا لأنه إذا جامع فكفر ثم جامع علم أن الزجر لم يحصل بالكفارة الأولى، ولا شك أن القول الأول تجد فيه قوة. حكم من تكرر من الجماع في يومين فأكثر: من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه، سواء كفر عن الجماع الأول أو لا أم لا، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كفاراتها. وأما الوطء في الدبر فمن وطئ في الدبر وهو محرم لا شك فسد صومه وعليه القضاء والكفارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأنه وطء فأفسد صوم رمضان وأوجب الكفارة، وأيضا لأنه محل مشتهى فتجب فيه الكفارة كالوطء في القبل. وأما من جامع في قضاء رمضان عامدا، إذا كان يقضي يوما من رمضان وجامع، فهذا الصواب أنه فلا كفارة عليه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وحكي الإجماع على ذلك، وذلك لانعدام حرمة الشهر. لماذا؟ ولماذا أيضا؟ لأن وقت القضاء وقت مضيق ولا موسع؟ موسع، إذا لم يقضي اليوم يقضي غدا. ولكن هل يقاس على العمرة؟ وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في العمرة يجب عليه أن يستمر فيها، يجب أن يستمر. وهذا أيضا ينسحب إلى مسألة ماذا؟ إذا كان يصوم يوم نافلة أو يوم فريضة هل يلزمه إتمامه؟ لعموم الآية: ولا تبطلوا أعمالكم، ولقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، سيأتي الكلام عن ذلك. ولأن النص بوجوب الكفارة ورد في من جامع في نهار رمضان فلا يتعدى. نعم.
قال رحمه الله:
أنا أريدك من هذه الدورة أن تبنى عندك الملكة الفقهية، وهذا أهم ما يكون في دراسة الفقه، بناء الملكة الفقهية لابد. كيف يستدل بالدليل، وكيف يستعمل الدليل، وكيف يعظم الدليل، قد يكون الدليل للفريقين كقول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقول للجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة، وقول للشافعية أيضا استدل به الفريقان. نعم، فتكون عندك يعني فتاقة في الذهن وقوة في الاستدلال. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المكروهات والمسنونات في الصيام. كره لصائم جمع ريقه فيبلعه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: كره لصائم جمع ريق فيبلعه. جمع الريق في الفم وبلعه لا يفطر، وكرهه بعض أهل العلم، قد جاء في كتاب فتاوى الحافظ النووي المسمى رحمه الله المسمى بالمسائل المنثورة مسألة. قال رحمه الله تعالى: إذا ذاق الصائم طعاما ولم يبلعه، أو مضغ الخبز أو نحوه ولم يبلعه، أو جمع الريق في فيه ثم ابتلعه، أو دخلت ذبابة في جوفه بغير اختياره، أو كان يغربل حنطة أو دقيقا أو غيرهما وفتح فمه فدخل شيء من الغبار، أو سبقه ماء المضمضة أو الاستنشاق من غير مبالغة، هل يفطر؟ الجواب: لا يفطر في جميع ذلك، والله أعلم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب: لا بأس أن يبلع الصائم ريقه، لكن بعض العلماء قال يكره أن يجمع الريق ثم يبتلعه، وأما بدون جمع فإن الريق لا يضر سواء قل أم كثر، على أنه لو جمعه وابتلعه فلا حرج عليه فلا يفطر بذلك، لأنه لم يأكل ولم يشرب، والمحرم هو الأكل والشرب. نعم.
قال رحمه الله: وذوق طعام.
قال رحمه الله تعالى يعني فيما يكره: وذوق طعام. فيكره ذوق الطعام بغير حاجة، يكره ذوق الطعام بغير حاجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذلك لأنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم، وأيضا ربما يكون مشتهيا للطعام كثيرا فيتذوقه لأجل أن يتلذذ به ليس ليختبره يعني بالمرة، وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه. نعم.
قال رحمه الله: وعلك قوي، فإن وجد طعمها طعمهما بحلقه أفطر.
ما هما؟
طعام والعلك.
الطعام والعلك، الكلام نسميه اللبان. نعم نعم.
وحرم مضغ علك يتحلل مطلقا. نعم. وبلع نخامة.
نعم. العلك المعروف في هذا العصر مادته في زماننا هذا مادته لدنة، يحتوي على مواد سكرية في الغالب ونكهات صناعية، ومضغ هذا العلك يؤدي إلى الإفطار، حيث إن المواد السكرية والنكهات المضافة للعلك تتحلل مع اللعاب وتدخل إلى الجوف، ولا شك أنه بهذا الوصف يفطر الإنسان، يفطر الإنسان لأنه يدخل إلى جوفه غذاء، يدخل إلى جوفه غذاء. أما إذا لم تكن فيه مادة تتحلل وتدخل للجوف فإنه لا يفطر، يعني إذا كان هذا اللبان من النوى الذي ليس فيه حلوى وليس فيه شيء فهذا لا يفطر. أما بدائل العلك فإن كان المقصود من استعماله تحسين رائحة الفم فيستعمل المسلم السواك، فإنه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن أن يتمضمض ليزيل أثر الرائحة من فمه، أو يستعمل معجون الأسنان بشرط ألا يصل إلى جوفه شيء منه، فإن خشي أن يدخل إلى جوفه شيء منه لم يستعمله. وهذه الرائحة التي تخرج بسبب خلو البطن والتي قد يتأذى من الإنسان لا تحصل إزالتها بالسواك ونحوه، لأنها خارجة من الجوف بسبب الصيام، وهو أطيب عند الله من ريح المسك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه الشيخان. وأما إذا كان المقصود من العلك معالجة الفك عن طريق تحريكه، فيمكن الاستغناء عنه ببعض التمارين خاصة للفك، الخاصة بالفك أو التي تقوم مقام هذا العلك، وتكتفي بمضغ اللبان أو العلك من بعد غروب الشمس إلى الفجر. وإذا وجد نوع من اللبان ليس فيه مواد تتحلل وتفرز بالمضغ فإنه يجوز استعماله لعدم تفطير الصائم، لأنه لا يدخل منه أجزاء إلى المعدة. ما أدري هل اللبان سمع عند اللبان الذكر هو كذلك أم أن فيه طعم أيضا؟
مر.
فيه طعم؟ يعني هل يضاف له شيء؟
لا، لكن مر يجري الريق.
إذا كان ليس فيه شيء، ليس فيه طعم ولا شيء، فلا حرج في ذلك.
تكثير الريق شكله؟
لا حرج. لا بأس الريق، لا بأس.
يشبه بالذي يجمع الريق أو يبلع؟
لا لا، ولكن ينصح من احتاج ذلك ألا يمضغه أمام الناس الذين لا يعرفون حاله، وعذرة حتى لا يتهموه في دينه. فإذا لم يوجد هذا النوع من اللبان أو احتاج إلى مضغ اللبان المعتاد المعروف بالنهار، وكان يترتب على عدم ذلك تأخير الشفاء أو زيادة المرض، جاز له الفطر في رمضان ويقضي الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
قال رحمه الله: وبلع نخامة ويفطر بها.
النخامة إذا وصلت إلى الفم خلاف معروف للعلماء، قد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عدم الفطر بتعمد ابتلاعها، فقال: ما عبارته؟ البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولا واحدا في المذهب. فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها وصلت وابتلعها، بخلاف ما لم يبتلعها، قولان لأهل العلم. منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر، الأولون قالوا تفطر والآخرون قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد، على الصحيح. وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. والتفطير بابتلاع النخامة، التفطير بابتلاع النخامة إذا وصل الفم هو المذهب عند الحنابلة، هو قول الشافعية، وعند الملكية خلاف في المسألة، والذي رجحه خليل صاحب مختصر خليل هو التفطير، وخالفه كثير من الملكية، فرأوا أن تعمد ابتلاع النخامة أو البلغم لا يفطر. قال: في الفواكه الدواني، وكذلك البلغم يخرج من الصدر إلى طرف اللسان ويبلعه لا قضاء عليه ولو تمكن من طرحه، ومثله النخامة ولو وصلت إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعها لا قضاء عليه في شيء من ذلك، خلافا لخليل في إيجابه القضاء على من تمكن من طرحه، ومما لا قضاء فيه بالأولى الريق يتعمد جمعه فيه ويبلعه على أحد قولين، وأظنه الراجح. وقال الدردير في شرحه على مختصر خليل مستدركا عليه ما اختاره في حكم ابتلاع البلغم: لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة، يعني مشقة التحرز منه. والحاصل أن هذه المسألة مختلف فيها، والقول بعدم الفطر قوي متجه، وإن كان الأحوط بلا ريب ترك تعمد ابتلاعه خروجا من الخلاف. نعم، إذا وصل الفم لا يفطر إلا إذا ابتلع.
ذلك عزك الله الذي يكون من الأنف يا شيخنا.
نعم، النخاعة والنخامة، نخامة من الصدر والنخاعة من الأنف كذلك، كله إذا لم يبتلع أو يدخله مرة أخرى فإنه لا يفطر. نعم.
وإذا أدخله على قول هذا أيضا لا يفطر.
نعم، على قول لا يفطر وعلى قول يفطر، ولكن الحقيقة أن الفم والأنف مدخل معتاد إلى الجوف، وإن كانت هي ليست بطعاما ولا شرابا ولا بمعنى، لكن لو أدخل درهما أو مثلا قرشا في فمه متعمدا يفطر. نعم.
قال رحمه الله: وتكره قبلة ودواعي وطئ لمن تحرك شهوته.
تحرم القبلة على الصائم إذا لم يأمن من الجماع أو الإنزال، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها السابق. ثانيا، لأنه إذا لم يأمن من أنه إذا قبل أنزل لم تحل له، لأنها مفسدة لصومه فحرمت كالأكل. نعم.
قال رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.
نعم. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب. فالصوم يهذب الأخلاق. وتقول عائشة: كنا نعد الغيبة من المفطرات، سنتجنب. والكذب محرم في الصوم وغير الصوم، لكنه في الصوم يعظم. نعم.
قال رحمه الله: وسن لمن شتم قول إني صائم.
على الصائم إذا سبه أحد أو قاتل أن يقول جهرا على الصحيح: إني صائم. ودليل ذلك من السنة ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. نعم.
قال رحمه الله: وتأخير سحور وتعجيل فطر وكونه على رطب فإن لم يكن فتمر وإلا فماء. وقوله عنده: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم.
سبق الكلام عن ذلك. وأما الذكر الصحيح عند الفطر فهو ما أخرجه أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن مروان يعني ابن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. سبق بيان أو الجواب عن ذلك. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما قول اللهم لك صمت وعلى سكرت فهذا من قول عبد الله بن عمر. وأما سبحانك اللهم وبحمدك هذا فلا يصح ذلك. والسنة هذا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. متى يقال هذا؟ عند الفطر، يعني قبله أم بعده؟ بعده. وما قالنا بعد ذلك العلامة ابن عثيمين، لأنه لو قال ذهب الظمأ وهو ما ذهب يكون صادق أو غير صادق؟ يكون غير صادق. نعم.
قال رحمه الله: قضاء رمضان، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه وسن فورا متتابعا، ويحرم تأخيره.
ففات شيء في المقطع السابق، أظن فات أشياء.
إنك أنت السمير.
لا، أقرأ مرة أخرى المقطع.
وسن لمن شتم قول إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر وكونه على رطب فإن لم يكن فتمر وإلا فماء. وقوله عنده: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك.
عفوا، في الذي قبله أظن فات بعض.
كره لصائم جمع ريقه فيبلعه، وذوق طعام وعلك قوي فإن وجد طعمهما بحلقه أفطر، وحرم مضغ علك ليتحلل مطلقا، وبلع نخامة ويفطر بها، وتكره قبلة ودواعي وطئ لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم
فقط.
نعم. وسن لمن شتم.
طيب، يعني تم التاريخ الحمد لله على كل.
نعم. قال رحمه الله: قضاء رمضان، ومن فاته رمضان.
نعم. معلش، المقطع الذي قبله.
حاضر.
عفوا.
وإن جامع في يومين فكفارتان، ولا كل من أول فصل.
فصل. نعم.
فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن كان دون الفرج فأنزل أو عذرت المرأة فالقضاء فقط، كمسافر جامع في صومه.
أعد الفقرة الأخيرة.
وإن كان دون الفرج فأنزل أو عذرت المرأة فالقضاء فقط.
وإن كان دون الفرج يعني باشر دون الفرج فأنزل فعليه القضاء فقط وليس الكفارة. أو ماذا؟
أو عذرت المرأة فالقضاء فقط.
أو عذرت المرأة أن تكون حائضا فعليه القضاء فقط. نعم.
كمسافر جامع في صومه.
أو مسافر جامع في صومه. نعم.
شبهه بالمسافر الذي جامع في صومه.
نعم.
وإن جامع في يومين
يعني كالمسافر الذي. نعم. وإن جامع في يومين
فكفارتان.
نعم كما سبق. نعم.
وإن أعاده في يومه فواحدة إن لم يكن كفر للأول. ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر ونحوه لم تسقط.
أيوة هذا هو. ومن إيه؟
ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر.
يعني جامع حول حين كونه مكلفا بالصوم ثم أصابه ما يمنع من الصوم كالجنون أو
المرض
أو
سافر ونحوه لم تسقط
الكفارة. لماذا؟ لأنه وقع في المحظور وهو مكلف. نعم.
ولا كفارة بغير الجماع في نهار رمضان.
نعم.
وهي عتق رقبة مؤمنة.
طيب أيضا لابد أن تكون الرقبة مؤمنة. وكل ما أطلق من النصوص في عتق الرقبة في الكفارات المقصود به رقبة مؤمنة قيدت بآية فرأى رقبة مؤمنة. نعم.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإن عجز سقطت
على الترتيب. نعم هذا قول قلت كنت أتنبيه عليه. فإن عجز سقطت. وهذا اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنها الكفارة تسقط بالعجز. وبعض العلماء ذهب ولعله الأحوط والله تعالى أعلم أنها تبقى في ذمته فقد يغتني الفقير فحينئذ تلزمه تلك الكفارة. نعم
أكمل الآن شيخنا.
لا يكفي من فاته رمضان.
قال رحمه الله قضاء رمضان ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه وسن فورا متتابعا ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر فإن فعل أطعم لكل يوم مسكينا مع القضاء وإن مات أطعم عنه ومن مات وعليه نذر صلاة أو صوم أو حج ونحوه فعل من تركته فإن لم تكن سنة لوليه.
أما حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان آخر فيجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقت من السنة لأن القضاء موسع وقته موسع ولا مضيق؟ أما رمضان موسع أم مضيق؟
مضيق.
لذلك لا يصح أن تصوم رمضان الذي العام الماضي مع رمضان هذا تقول السبت السبتين حد حدين الاثنين طبعا ده ما ينفعش. يجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقت من السنة بشرط أن لا يأتي رمضان آخر وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة واستدل بذلك بحديث أبي سلمة رضي الله عنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت منشغلة وهذا على تقديم عبادة الوقت وهذا من الفقه سنقدم عبادة الوقت على غيرها من العبادات في وقتها إذا جاء وقتها وهذا من الفقه. أما تأخير قضاء رمضان بغير عذر حتى دخول رمضان آخر فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول يلزمه القضاء مع الفدية وهو إطعام مسكين عن كل يوم وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وقول طائفة من السلف وذهب لما أفتى به جماعة من أصحاب النبي وذلك لما أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في رجل مرض في رمضان ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين فإذا فرغ من هذا صام الذي فرغ. ولكن ليس في المسألة نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا أطعم عن كل يوم مسكينا ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلافه. القول الثاني لا يلزمه إلا القضاء فقط وهذا مذهب الحنفية وهو اختيار ابن حزم والشوكاني وابن عثيمين وهو قول بعض السلف وستدل لذلك بعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ووجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى قد قال في عدة من أيام أخر، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، ولذا فلا يجب عليه القضاء إلا القضاء فقط. وهذا القول والله تعالى أعلم هو الأظهر بالنسبة لي. أما حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض، فلا يجب أن يقضي المرء الفرض ما عليه قبل صوم التطوع، أن يقضي المرء ما عليه يعني من صيام الفريضة قبل صيام التطوع، إن كان الوقت متسعا، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، يعني إذا كان الوقت متسع، يعني عند المرأة شهور وعليها قضاء وطول تصوم الاثنين والخميس أو ثلاث أيام من كل شهر لا بأس. أما إذا مثلا عليها أربعة أيام ولم يبقى على رمضان إلا أربعة أيام، تقضي ما عليها أم تصوم النافلة؟ تقضي ما عليها. وكذلك في الست من شوال كما سيأتي. وهذا مذهب يعني أنه يصوم النفل قبل الفريضة لا بأس، مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وذلك لأن وقت القضاء موسع وليس مضيقا، إلا صيام الست من شوال فلا بد من قضاء رمضان أولا للحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. نعم.
قال رحمه الله: فصل في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه. أفضل صوم التطوع يوم ويوم، ويسن ثلاثة من كل شهر، وكونها البيض والاثنين والخميس وست من شوال، والأفضل عقب العيد متوالية، وشهر الله المحرم، وآكده عاشوراء ثم تاسعاء وتسع ذي الحجة، وأفضله يوم عرفة لغير حاج بها ثم يوم التروية.
نعم. صوم التطوع المطلق يستحب صوم التطوع المطلق ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها، ودليل ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. أما صوم التطوع المقيد كصوم 6 أيام من شوال، فيسن صوم 6 أيام من شوال بعد صوم رمضان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول بعض الحنفية وداود الظاهر داود بن علي، وقول كثير من أهل العلم. استدل ذلك بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام شهر رمضان 10 أشهر و6 أيام بعدهن بشهرين فذلك تمام سنة. أعلمكم هذا الحديث. نعم. صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين فذلك تمام السنة. أما الأيام التسع الأول من ذي الحجة يستحب صوم الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة أو التسعة عفوا صوم الأيام التسعة الأول من ذي الحجة، وإن قيل ثمانية يعني ومعها يوم عرفة لأنه يخصص يعني فلا حرج. الأول من شهر ذي الحجة وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الظاهرية أيضا. واستدلوا لذلك بحديث حديث من الذي فيه ابن عباس أن في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قالوا: اندراج الصوم في العمل الصالح الذي يستحب في هذه الأيام. وأما صوم يوم عرفة لغير الحاج فيستحب صوم يوم عرفة، هو اليوم 9 من ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هو قول الظاهرية أيضا. تجد ذلك بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما صوم شهر الله المحرم فيستحب صوم شهر الله المحرم يعني أغلبه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدل ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: سئل أي النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان، فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وأيضا صوم يوم عاشوراء مستحب، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ويوم عاشوراء
حديث شنف ست أيام.
نعم.
في مسند الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. هو موجود عند ابن ماجه.
كلام عن الشيخ أحمد.
صحيح الشيخ الألباني.
صحيح الألباني.
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الشيخ الألباني صحيح في صحيح الرواة. وعود النظير والتعليق الرغيب وتعليقي على ابن خزيمة.
وأيضا استدل بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم. أما وقد أجمع العلماء على ذلك أنه يستحب صيام يوم عاشوراء، منهم من نقل إجماع ابن رشد والنووي وابن حجر والعيني. وأما صيام يوم قبل عاشوراء الذي يسمى بتاسعاء فيستحب مع صيام عاشوراء صوم يوم قبله، هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدل ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكن لسم توفي قبل ذلك. من ذلك أيضا صوم أكثر شهر شعبان، فيسن لمن استطاع إلى ذلك سبيلا صوم أكثر شهر شعبان، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وطائفة من الحنابلة. واستدل ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. وعن أم سلمة وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول حتى كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان صوم شعبان إلا قليلا. وأما صوم يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس فيستحب من كل أسبوع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الظاهرية. احتج لذلك بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. وأيضا من الصيام المشروع صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر البيض أو غيرها، البيض أو غيرها. يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب الظاهرية وقول عامة أهل العلم. سدل ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وعن معاذة العدوية رضي رحمه الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت لها: من أي الأيام الشهر، من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يباري من أي أيام الشهر يصوم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره. ويستحب أيضا يستحب صيام أيام البيض، وهذا قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية أن يكون صيام ثلاثة أيام من كل شهر في الأيام البيض. سدل لذلك بحديث ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال: وقال هنك هيئة الدهر. وأما من الآثار فعن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام أيام البيض، فقال له ابن عباس: كان عمر يصومهن. وأما صيام يوم وإفطار يوم فيستحب ذلك في الجملة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. ووجه الدلالة من ذلك من هذا الحديث يدل على أن الصوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله تعالى من غيره، وإن كان أكثر منه، وما كان أحب إلى الله جل جلاله فهو أفضل والاشتغال به أولى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أو أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. سبحان الله، أي همة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. ونقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له. نعم.
قال رحمه الله: وكره إفراد رجب والسبت والجمعة وعيد.
وتطوع بصوم يوم واحد. نعم، من صام يوما واحدا لله تعالى أجر عليه، وذلك في الجملة. نعم. والإجماع على ذلك نقله ابن حزم. نعم.
قال رحمه الله: وكره إفراد رجب والسبت.
وهذا قول الحنابلة، يكره صيام شهر رجب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويكره إفراد رجم بالصوم. قال المرداوي في الإنصاف: ويكره إفراد رجم بالصوم. هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب. نعم. قال: والسبت.
والسبت
قال رحمه الله تعالى: والسبت. قال سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الحديث في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف شاذ مضطرب، وهو ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض الله عليه، فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضوا. فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ومضطرب، نبه عليه الحفاظ رحمه الله تعالى. الحديث غير صحيح، فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد أو مفردا، لا حرج فيه. هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح، والحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فأباح للناس أن يصوموا يوما بعد الجمعة، هو يوم السبت في النافلة. فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل مخالف للأحاديث الصحيحة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الأحد ويوم السبت ويقول إنهما يوم عيد المشركين، فأنا أريد أن أخالفكم. نعم. جاءت الحديث حديث. نعم. والخلاصة أن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف بل باطل وغير صحيح، ولا حرج في صوم يوم السبت مفردا أو مع الجمعة أو مع الأحد، كل ذلك لا بأس به والحمد لله. انتهى كلام سماحته. نعم.
قال رحمه الله: والجمعة
يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة. وذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، هو قول بعض السلف، واختاره ابن القيم والشوكاني والشنقيطي رحمهم الله تعالى جميعا. وليستدل ذلك بحديث محمد بن عباد قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم السبت يوم الجمعة عفوا يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي، لا تختصوا ليلة الجمعة عفوا بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. نعم.
قال رحمه الله: وعيد لكفار بصوم.
يعني لا يخص يوم عيد للكفار بصوم. والمعلوم من دين الإسلام والذي تواترت به نصوص الكتاب والسنة عدم جواز متابعة أمم الكفر، فلا فيما تميزوا به واختصوا به من الأعمال والاعتقادات والأقوال والهيئات. ومن المعلوم أيضا أن عدم المتابعة يتحقق بمجرد ترك اتباعهم وعدم فعل ما تميزوا به، ومن ذلك أعيادهم، فمخالفتهم وترك اتباعهم فيها يحصل بمجرد ترك تعظيم تلك الأعياد وعدم الاحتفال بها. إذا حقق المسلم هذا وأهمل الاحتفال بهذه الأيام أو تخصيصها بشيء دون سواها من الأيام، فإنه يكون حينئذ قد حقق مخالفتهم. كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بترك التعييد فيهما، ولم يأمرهم بعمل زائد كالصيام ونحوه لتحقيق المخالفة. والجماعة الخمس سبحان الله ابتدع لهم المرشد، ابتدع لهم مرشدهم وعلى مستوى الجمهورية كلها في يوم عيد يوم واحد من الميلاد في أول السنة الميلادية يصومون، يقول حتى نخالف النصارى.
بديع
ما أدري بديع ولا من هو، لكن يصومون دائما، وهذا من الجهل. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: والضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت. فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه ألا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه، لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه، كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه كما في كتاب لا تصام له. وحاصل ذلك أن تعمد الصيام لتأكيد مخالفتهم هو عمل غير مشروع، قد نص على كراهته عدد من أهل العلم، ولأن في الاهتمام بها وانتظار قدومها في كل سنة لصيامها نوعا من التعظيم، يعني هؤلاء الجهال وقعوا فيما أرادوا الخروج منه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل: فما تقولون في صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين؟ قيل: قد كرهه كثير من العلماء وأكثر أصحاب أحمد على الكراهة. قال أحمد في رواية ابنه عبد الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان. قال عبد الله: قال أبي: الرجل أبان بن أبي عياش. فلما أجاب أحمد بهذا الجواب لمن سأله عن صيام هذين اليومين دل ذلك على أنه اختاره، وهذا إحدى الطريقتين لأصحابه في مثل ذلك. وقيل: لا يكون هذا اختيارا ولا ينسب إليه القول الذي حكاه، وأكثر الأصحاب على الكراهة، وعللوا ذلك بأنهما يومان يعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما، فكره كيوم السبت. قال صاحب المغني يعني ابن قدامة رحمه الله: وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. انتهى كلامه من حاشية ابن القيم على عون المعبود. ثانيا: حديث كريب مولى ابن عباس أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما مما يصوم من الأيام، ويقول: إنهما يوم عيد المشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وقال إسناده صحيح ولم يتعقبه الذهبي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وفي صحة هذا الحديث نظر، وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة. فيلاحظ عليه الآتي: أولا، الحديث مختلف في ثبوته، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومع هذا الاختلاف الحاصل لا يبلغ أن يكون قاعدة مستمرة في كل عيد من أعياد المشركين من أعياد الكفر. وعلى فرض القول بصحة الحديث فإنه لا يمكن تعديته معناه إلى جميع الأعياد الكفرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاورا لليهود في المدينة وللنصارى والمشركين في جزيرة العرب، ولا شك أنه كان لهم عدة من الأعياد والأيام التي يعظمونها في السنة، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على صيام يوم أعيادهم لإظهار المخالفة لهم غير السبت والأحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه، كما في اقتضاء الصلاة المستقيم. ورأى بعض أهل العلم جمعا بين النصوص أن أعياد أهل الكفر التي بحساب العرب يستحب مخالفتهم فيها بصيامها عملا بحديث أم سلمة، أما أعيادهم التي بغير حساب العرب فلا يستحب صيامها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كانت ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنه من حساب المسلمين فليس في صومهم مفسدة، يكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العرب الإسلامي مع قراءة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الآثار، والله أعلم. هذا في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم. وعلى هذا القول أيضا تبقى كراهة صوم أعياد الكفار ما عدا السبت والأحد، لأن أعيادهم المشهورة والمعروفة اليوم ليست بالحساب الإسلامي. نعم. والله كما تحبون. طيب لعل نقف عند صوم يوم عيد مطلقا.
نعم. ويوم مشكل، ويوم مشكل إن كان ليلته صحبون.
ويوم مشكل. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة على الإنهاء. لأن إذا 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 لم نستطع سوف نكمل فجر الجمعة إن شاء الله. نعم.
قلتم شيخنا بارك الله فيكم إن من جامع في القضاء لا كفارة عليه، لأن القضاء موسع، فلو كان لم يبقى على رمضان الآخر شيء لأنه يقضي في يوم 28 أو 29 شعبان.
عفوا أعيد.
قلتم شيخنا بارك الله فيكم إن من جامع في القضاء لا كفارة عليه، لأن القضاء موسع، فلو كان لم يبقى على رمضان الآخر أو على رمضان الآخر شيء لأنه يقضي في يوم 28 أو 29 من شعبان، فهل هنا أيضا نقول لا كفارة عليه لأنه يمكن أن يقضي بعد دخول رمضان الآخر عليه، أم تكون عليه كفارة؟
لا شك أن هذا مقصر، ولكن لا يظهر لي أن عليه كفارة، لا يظهر لي أن عليه كفارة، أنه يمكن أن يقضي بعد رمضان وقضاءه صحيح. نعم. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس الدورة الرمضانية لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصيام قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن كان دون الفرج فأنزل، أو عذرت المرأة فالقضاء فقط، كمسافر جامع في صومه، وإن جامع في يومين فكفارتان، وإن أعادهم في يومه فواحدة، إن لم يكن كفر للأول، ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر ونحوه لم تسقط ولا كفارة بغير الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن عجز سقطت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، من جامع متعمدا في نهار رمضان فسد صومه، لقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجه الدلالة في الآية أن الشارع علق حل الرفث إلى النساء وهو الجماع إلى تبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، ووقت بداية الصيام، ثم يجب إتمام الصيام والإمساك عن ذلك إلى الليل، فإذا وجد الجماع قبل الليل فإن الصيام حينئذ لم يتم فيكون باطلا. وأما من السنة فما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ وهذا لي على أن الذنوب سبب في هلاك الإنسان والبلدان. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال: تصدق به. قال: أفقر منا فما بين لابتيها، يعني المدينة، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وهذا أكثر ما يكون من الضحك، وإلا فأكثر ضحكه أنه كان يبتسم، فإذا اشتد به الضحك حتى تبدو أنيابه عليه الصلاة والسلام، وما كان يضحك حتى تبدو منه لهواته، هو لسان المزمار، كما روت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته. فهذه القهقة تدل على قسوة القلب والغفلة الشديدة من الإنسان، إذا صار يقهقه حتى تبدو لهواته، يعني لسان المزمار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. سبحان الله، جاء مرتكبا لكبيرة ورجع مع صدقه في التوبة أن أخذ هذا العرق من التمر وأطعمه أهله. ثالثا، الإجماع، وقد نقله ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. ويجب على من جامع في نهار رمضان الأمور التالية: أولا الكفارة كما في هذا الحديث، تجب الكفارة على المجامع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والدليل على ذلك من السنة حديث أبي هريرة السابق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم المواقع أهله في رمضان: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذه الكفارة على الترتيب، كفارة من جامع في نهار رمضان تكون على الترتيب، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية. وتلحظون في هذا الشرح أن الذي يخالف دائما من المالكية، كثيرا ما يخالفون قول الجمهور. والدليل من السنة عن أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق أنه على الترتيب، هل تجدوه، فإذا قال لا انتقل إلى شيء آخر، ما وما بين لبتيه يعني حرتين في المدينة. والأمر الثاني الذي على المجامع في نهار رمضان القضاء، يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأنه أولا أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة. الثاني لأنه إذا وجب القضاء على المفطر بعذر فعلى المتعمد من باب أولى، وهذا يسمى قياس الأولى. وأما المرأة إذا جمعت في نهار رمضان طائعة غير مكرهة في نهار رمضان يلزمها القضاء والكفارة، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية. أما القضاء فلأنه فاتها الصيام بلا عذر فوجب عليها القضاء. وأما الكفارة فقياسا على الرجل، لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل ما لم يدل دليل على خلافه، تقول عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليها الكفارة كالرجل، ولأن الكفارات لا يتشارك فيها فكل منهما حصل منه ما يوجب الكفارة، فعليهما على الاثنين الكفار، فكل من حصل منهما ينافي الصيام من الجماع فكان على كل منهما الكفار. أما من جامع ناسيا فصومه صحيح ولا يلزمه شيء، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني وابن عثيمين. والأدلة من ذلك على ذلك ما أخرجه الطبراني وابن خزيمة والحاكم، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا يدل على أنه من حمل ذلك على صيام النافلة قوله ليس بصحيح ولا بسديد، هو خطأ بهذا النص. أيضا وجه الدلالة أن الفطرة هنا أعم من أن يكون بأكل أو شرب فيشمل الجماع، يعني في هذه الحالة النسيان. والأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع في بعضها هلكت وفي بعضها احترقت، وهذا لا يكون إلا في عامد، فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع. ثانيا قياسا على الأكل والشرب ناسيا، فالحديث صح أن أكل الناس لا يفطر والجماع في معناه، والجماع في معناه، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر لكونهما أغلب وقوعا ولعدم الاستغناء عنهما غالبا. أما وفاتنا أيضا أن وهذا أهم ما في الأمر، أن من كان عليه من أفطر بجماع عليه القضاء والكفارة، وقبل ذلك ماذا؟ التوبة، وهذا أهم، هذه أهم. أما من تكرر منه الجماع في يوم واحد، يعني جامع مرة ثم مرة ثم مرة وهكذا أكثر من مرة في يوم واحد، فتكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الجماع الأول. أما إذا كفر عن الجماع الأول ثم واقع مرة أخرى فعليه كم كفارة؟ كفارتان. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله وابن قدامة رحمه الله. أما إذا كفر فقد اختلف العلماء في تكرار الكفارة عليه في يوم واحد، وذلك على قولين. القول الأول: من جامع في نهار رمضان وتكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية، هو مذهب المالكية والشافعية واختيار ابن عثيمين، وذلك لأنه لم يصارف صوما منعقدا، صوم ماذا؟ فسد، فلم يوجب شيئا، بخلاف المرة الأولى فالجماع الثاني ورد على صوم غير صحيح فهو لا يسمى صائما. القول الثاني: من جامع في نهار رمضان ثم جامع مرة ثانية تلزمه كفارة ثانية إذا كفر عن الأول، ومذهب الحنفية والحنابلة، وذلك لأن الجناية الأولى انجبرت بالكفارة الأولى، فصادف جماعه الثاني حرمة أخرى كاملة فلازمه لأجلها الكفارة. وأيضا لأنه إذا جامع فكفر ثم جامع علم أن الزجر لم يحصل بالكفارة الأولى. ولا شك أن القول الأول تجد فيه قوة. حكم من تكرر من الجماع في يومين فأكثر. من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه، سواء كفر عن الجماع الأول أو لا أم لا. هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كفاراتها. وأما الوطء في الدبر، فمن وطئ في الدبر وهو محرم لا شك فسد صومه وعليه القضاء والكفارة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأنه وطء فأفسد صوم رمضان وأوجب الكفارة، وأيضا لأنه محل مشتهن فتجب فيه الكفارة كالوطء في القبل. وأما من جامع في قضاء رمضان عامدا، إذا كان يقضي يوما من رمضان وجامع، فهذا الصواب أنه فلا كفارة عليه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وحكي الإجماع على ذلك، وذلك لانعدام حرمة الشهر. لماذا؟ ولماذا أيضا؟ لأن وقت القضاء وقت مضيق ولا موسع؟ موسع، إذا لم يقضي اليوم يقضي غدا. ولكن هل يقاس على العمرة؟ وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في العمرة يجب عليه أن يستمر فيها، يجب أن يستمر. وهذا أيضا ينسحب إلى مسألة ماذا إذا كان يصوم يوم نافلة أو يوم فريضة، هل يلزمه إتمامه؟ لعموم الآية ولا تبطلوا أعمالكم، ولقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، سيأتي الكلام عن ذلك. ولأن النص بوجوب الكفارة ورد في من جامع في نهار رمضان فلا يتعدى. نعم.
قال رحمه الله،
أنا أريدك من هذه الدورة أن تبنى عندك الملكة الفقهية، وهذا أهم ما يكون في دراسة الفقه، بناء الملكة الفقهية لابد. كيف يستدل بالدليل، وكيف يستعمل الدليل، وكيف يعظم الدليل، قد يكون الدليل للفريقين كقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقول للجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة، وقول للشافعية أيضا استدل به الفريقان. نعم، فتكون عندك يعني فتاقة في الذهن وقوة في الاستدلال. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المكروهات والمسنونات في الصيام. كره لصائم جمع ريقه فيبلعه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: كره لصائم جمع ريق فيبلعه. جمع الريق في الفم وبلعه لا يفطر، وكرهه بعض أهل العلم، فقد جاء في كتاب فتاوى الحافظ النووي المسمى بالمسائل المنثورة مسألة. قال رحمه الله تعالى: إذا ذاق الصائم طعاما ولم يبلعه، أو مضغ الخبز أو نحوه ولم يبلعه، أو جمع الريق في فيه ثم ابتلعه، أو دخلت ذبابة في جوفه بغير اختياره، أو كان يغربل حنطة أو دقيقا أو غيرهما وفتح فمه فدخل شيء من الغبار، أو سبقه ماء المضمضة أو الاستنشاق من غير مبالغة، هل يفطر؟ الجواب: لا يفطر في جميع ذلك، والله أعلم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب: لا بأس أن يبلع الصائم ريقه، لكن بعض العلماء قال يكره أن يجمع الريق ثم يبتلعه. وأما بدون جمع فإن الريق لا يضر سواء قل أم كثر، على أنه لو جمعه وابتلعه فلا حرج عليه فلا يفطر بذلك، لأنه لم يأكل ولم يشرب، والمحرم هو الأكل والشرب. نعم.
قال رحمه الله وذوق طعام.
قال رحمه الله تعالى يعني فيما يكره وذوق طعام. فيكره ذوق الطعام بغير حاجة, يكره ذوق الطعام بغير حاجة, وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذلك لأنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به, فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم, وأيضا ربما يكون مشتهيا للطعام كثيرا فيتذوقه لأجل أن يتلذذ به ليس ليختبره يعني بالمرة, وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه. نعم.
قال رحمه الله وعلك قوي فإن وجد طعمها طعمهما بحلقه أفطر.
ما هما؟
طعام والعلك.
الطعام والعلك, العلك اللي نسميه اللبان. نعم نعم.
وحرم مضغ علك يتحلل مطلقا.
نعم.
وبلع نخامة.
نعم. العلك المعروف في هذا العصر مادته في زماننا هذا مادته لدنة, يحتوي على مواد سكرية في الغالب ونكهات صناعية, ومضغ هذا العلك يؤدي إلى الإفطار, حيث إن المواد السكرية والنكهات المضافة للعلك تتحلل مع اللعاب وتدخل إلى الجوف, ولا شك أنه بهذا الوصف يفطر الإنسان, يفطر الإنسان لأنه يدخل إلى جوفه غذاء, يدخل إلى جوفه غذاء. أما إذا لم تكن فيه مادة تتحلل وتدخل للجوف فإنه لا يفطر, يعني إذا كان هذا اللبان من النوى الذي ليس فيه حلوى وليس فيه شيء فهذا لا يفطر. أما بدائل العلك فإن كان المقصود من استعماله تحسين رائحة الفم فيستعمل المسلم السواك, فإنه من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومن الممكن أن يتمضمض ليزيل أثر الرائحة من فمه, أو يستعمل معجون الأسنان بشرط ألا يصل إلى جوفه شيء منه, فإن خشي أن يدخل إلى جوفه شيء منه لم يستعمله. وهذه الرائحة التي تخرج بسبب خلو البطن والتي قد يتأذى من الإنسان لا تحصل إزالتها بالسواك ونحوه, لأنها خارجة من الجوف بسبب الصيام, وهو أطيب عند الله من ريح المسك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, رواه الشيخان. وأما إذا كان المقصود من العلك معالجة الفك عن طريق تحريكه فيمكن الاستغناء عنه ببعض التمارين خاصة للفك الخاصة بالفك والتي تقوم مقام هذا العلك, وتكتفي بمضغ اللبان أو العلك من بعد غروب الشمس إلى الفجر. وإذا وجد نوع من اللبان ليس فيه مواد تتحلل وتفرز بالمضغ فإنه يجوز استعماله لعدم تفطيره الصائم, لأنه لا يدخل منه أجزاء إلى المعدة. ما أدري هل اللبان سمع عند اللبان الذكر هو كذلك أم أن فيه طعم أيضا؟
مر
فيه طعم, يعني هل يضاف له شيء؟
لا, لكن مر يجري الريق.
إذا كان ليس فيه شيء, ليس فيه طعم ولا شيء, فلا حرج في ذلك.
تكثير الريق شكرا
لا حرج, لا بأس الريق, لا بأس.
ليش به بالذي يجمع الريق ويبلع؟
لا لا, ولكن ينصح من احتاج ذلك ألا يمضغه أمام الناس الذين لا يعرفون حاله وعذره حتى لا يتهموه في دينه. فإذا لم يوجد هذا النوع من اللبان أو احتاج إلى مضغ اللبان المعتاد المعروف بالنهار, وكان يترتب على عدم ذلك تأخير الشفاء أو زيادة المرض, جاز له الفطر في رمضان ويقضي الأيام التي أفطرها, لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
قال رحمه الله وبلع نخامة ويفطر بها.
النخامة إذا وصلت إلى الفم خلاف معروف للعلماء, ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عدم الفطر بتعمد ابتلاعها, فقال ما عبارته البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب, فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها وصلت وابتلعها بخلاف ما لم يبتلعها. قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر. الأولون قالوا تفطر، والآخرون قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد على الصحيح. وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائما. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. والتفطير بابتلاع النخامة، التفطير بابتلاع النخامة إذا وصل الفم هو المذهب عند الحنابلة، هو قول الشافعية، وعند الملكية خلاف في المسألة، والذي رجحه خليل صاحب مختصر خليل هو التفطير، وخالفه كثير من الملكية، فروى أن تعمد ابتلاع النخامة أو البلغم لا يفطر. قال في الفواكه الدواني: وكذلك البلغم يخرج من الصدر إلى طرف اللسان ويبلعه لا قضاء عليه ولو تمكن من طرحه، ومثله النخامة ولو وصلت إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعها لا قضاء عليه في شيء من ذلك، خلافا لخليل في إيجابه القضاء على من تمكن من طرحه، ومما لا قضاء فيه بالأولى الريق يتعمد جمعه في فيه ويبلعه على أحد قولين، وأظنه الراجح. وقال الدردير في شرحه على مختصر خليل مستدركا عليه ما اختاره في حكم ابتلاع البلغم: لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة، يعني مشقة التحرز منه. والحاصل أن هذه المسألة مختلف فيها، والقول بعدم الفطر قوي متجه، وإن كان الأحوط بلا ريب ترك تعمد ابتلاعه خروجا من الخلاف. نعم، إذا وصل الفم لا يفطر إلا إذا ابتلعه.
ذاك عزك الله الذي يكون من أنف يا شيخنا.
نعم، النقاعة والنخامة، نخامة من الصدر والنخاعة من الأنف كذلك، كله إذا لم يبتلعه أو يدخله مرة أخرى فإنه لا يفطر. نعم،
وإذا أدخله على قول هذا أيضا لا يفطر.
نعم، على قول لا يفطر وعلى قول يفطر، ولكن الحقيقة أن الفم والأنف مدخل معتاد إلى الجوف، وإن كانت هي ليست بطعاما ولا شرابا ولا بمعناه، لكن لو أدخل درهما أو مثلا قرشا في فمه متعمدا يفطر. نعم.
قال رحمه الله: وتكره قبلة ودواعي وطئ لمن تحرك شهوته.
تحرم القبلة على الصائم إذا لم يأمن من الجماع أو الإنزال، وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها السابق. ثانيا، لأنه إذا لم يأمن من أنه إذا قبل أنزل لم تحل له، لأنها مفسدة لصومه فحرمت كالأكل. نعم.
قال رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.
نعم، أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصوم يهذب الأخلاق. وتقول عائشة: كنا نعد الغيبة من المفطرات، سنتجنب. والكذب محرم في الصوم وغير الصوم، لكنه في الصوم يعظم. نعم.
قال رحمه الله: وسن لمن شتم قول إني صائم.
على الصائم إذا سبه أحد أو قاتل أن يقول جهرا على الصحيح إني صائم، ودليل ذلك من السنة ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. نعم.
قال رحمه الله: وتأخير سحور وتعجيل فطر وكونه على رطب فإن لم يكن فتمر وإلا فماء، وقوله عنده: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم.
سبق الكلام عن ذلك. وأما الذكر الصحيح عند الفطر فهو ما أخرجه أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن مروان يعني ابن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. سبق بيان أو الجواب عن ذلك. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما قول اللهم لك صمت وعلى سكرت فهذا من قول عبد الله بن عمر، وأما سبحانك اللهم وبحمدك هذا فلا يصح ذلك. والسنة هذا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. متى يقال هذا؟ عند الفطر، يعني قبله أم بعده؟ بعده. وما قالنا بعد ذلك العلامة ابن عثيمين، لأنه لو قال ذهب الظمأ وهو ما ذهب يكون صادق أو غير صادق؟ يكون غير صادق. نعم.
قال رحمه الله: قضاء رمضان، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه وسن فورا متتابعا، ويحرم تأخيره.
ففات شيء في المقطع السابق، أظن فات أشياء.
إنك أنت تستمر.
لا، أقرأ مرة أخرى.
وسن لمن شتم قول إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر وكونه على رطب فإن لم يكن فتمر وإلا فماء، وقوله عنده: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك.
عفوا، في الذي قبله أظن فات بعض.
كره لصائم جمع ريقه فيبلعه، وذوق طعام وعلك قوي فإن وجد طعمهما بحلقه أفطر، وحرم مضغ علك ليتحلل مطلقا، وبلع نخامة ويفطر بها، وتكره قبلة ودواعي وطء لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشت
فقط.
نعم. وسن لمن شتم.
طيب، يعني تم تاريخ، الحمد لله على كل.
نعم. قال رحمه الله: قضاء رمضان، ومن فاته رمضان.
معلش، المقطع الذي قبله.
حاضر.
عفوا.
وإن جامع في يومين فكفارتان، ولا كله من أول الفصل.
فصل. نعم.
فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن كان دون الفرج فأنزل أو عذرت المرأة فالقضاء فقط، كمسافر جامع في صومه.
أعد الفقرة الأخيرة.
وإن كان دون الفرج فأنزل أو عذرت المرأة فالقضاء فقط.
وإن كان دون الفرج يعني باشر دون الفرج فأنزل فعليه القضاء فقط وليس الكفارة. أو ماذا؟
أو عذرت المرأة فالقضاء فقط.
أو عذرت المرأة أن تكون حائضا فعليه القضاء فقط. نعم.
كمسافر جامع في صومه.
أو مسافر جامع في صومه. نعم.
وشبهه بالمسافر الذي جامع في صومه.
نعم.
وإن جامع في يومين
يعني كالمسافر الذي. نعم. وإن جامع في يومين.
وإن جامع في يومين فكفارتان.
نعم، كما سبق. نعم.
وإن أعاده في يومه فواحدة إن لم يكن كفر للأول. ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر ونحوه لم تسقط.
أيوه، هذا هو. ومن إيه؟
ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر،
يعني جامع حول حين كونه مكلفا بالصوم ثم أصابه ما يمنع من الصوم كالجنون أو
المرض
أو
سافر ونحوه لم تسقط
الكفارة. لماذا؟ لأنه وقع في المحظور وهو مكلف. نعم.
ولا كفارة بغير الجماع في نهار رمضان.
نعم.
وهي عتق رقبة مؤمنة.
طيب، أيضا لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، وكل ما أطلق من النصوص في عتق الرقبة في الكفارات المقصود به رقبة مؤمنة قيدت بآية فرأى رقبة مؤمنة. نعم.
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن عجز سقطت
على الترتيب. نعم، هذا قول قلت كنت التنبيه عليه. فإن عجز سقطت، وهذا اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أنها الكفارة تسقط بالعجز. وبعض العلماء ذهب، ولعله الأحوط والله تعالى أعلم، أنها تبقى في ذمته، فقد يغتني الفقير فحينئذ تلزمه تلك الكفارة. نعم.
أكمل الآن شيخنا؟
لا، يكفي من فاته رمضان.
قال رحمه الله: قضاء رمضان، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه وسن فورا متتابعا، ويحرم تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر، فإن فعل أطعم لكل يوم مسكينا مع القضاء، وإن مات أطعم عنه. ومن مات وعليه نذر صلاة أو صوم أو حج ونحوه فعل من تركته، فإن لم تكن سنة لوليه.
أما حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان آخر، فيجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقت من السنة، لأن القضاء موسع، وقته موسع ولا مضيق؟ أما رمضان موسع أم مضيق؟
مضيق.
لذلك لا يصح أن تصوم رمضان الذي العام الماضي مع رمضان هذا، تقول السبت سبتين حد حدين الاثنين، طبعا ده ما ينفعش. يجوز قضاء الصوم على التراخي في أي وقت من السنة، بشرط أن لا يأتي رمضان آخر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وستدل بذلك بحديث أبي سلمة رضي الله عنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت منشغلة. وهذا على تقديم عبادة الوقت، وهذا من الفقه، سنقدم عبادة الوقت على غيرها من العبادات في وقتها إذا جاء وقتها، وهذا من الفقه. أما تأخير قضاء رمضان بغير عذر حتى دخول رمضان آخر، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول: يلزمه القضاء مع الفدية، وهو إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وقول طائفة من السلف. وذهب لما أفتى به جماعة من أصحاب النبي، وذلك لما أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في رجل مرض في رمضان ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرغ. ولكن ليس في المسألة نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: أطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلافه. القول الثاني: لا يلزمه إلا القضاء فقط، وهذا مذهب الحنفية، وهو اختيار ابن حزم والشوكاني وابن عثيمين، وهو قول بعض السلف. وستدل لذلك بعموم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ووجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى قد قال فعدة من أيام أخر، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، ولذا فلا يجب عليه القضاء إلا القضاء فقط. وهذا القول والله تعالى أعلم هو الأظهر بالنسبة لي. أما حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض، فلا يجب أن يقضي المرء الفرض ما عليه قبل صوم التطوع، أن يقضي المرء ما عليه يعني من صيام الفريضة قبل صيام التطوع، إن كان الوقت متسعا، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، يعني إذا كان الوقت متسع، يعني عند المرأة شهور وعليها قضاء وتصوم الاثنين والخميس أو ثلاث أيام كل شهر لا بأس. أما إذا مثلا عليها أربعة أيام ولم يبقى على رمضان إلا أربعة أيام، تقضي ما عليها أم تصوم النافلة؟ تقضي ما عليها. وكذلك في الست من شوال كما سيأتي. وهذا مذهب يعني أنه يصوم النفل قبل الفريضة لا بأس، مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وذلك لأن وقت القضاء موسع وليس مضيقا، إلا صيام الست من شوال فلا بد من قضاء رمضان أولا للحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. نعم.
قال رحمه الله: فصل في صيام التطوع وما يكره أو يحرم صومه. أفضل صوم التطوع يوم ويوم، ويسن ثلاثة من كل شهر، وكونها البيض والاثنين والخميس وست من شوال، والأفضل عقب العيد متوالية، وشهر الله المحرم، وآكده عاشوراء ثم تاسعاء وتسع ذي الحجة، وأفضله يوم عرفة لغير حاج بها ثم يوم التروية.
نعم. صوم التطوع المطلق يستحب صوم التطوع المطلق ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها، ودليل ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. أما صوم التطوع المقيد كصوم 6 أيام من شوال فيسن صوم 6 أيام من شوال بعد صوم رمضان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول بعض الحنفية وداود الظاهري داود بن علي، وقول كثير من أهل العلم. استدل ذلك بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام شهر رمضان 10 أشهر و6 أيام بعدهن بشهرين فذلك تمام سنة. أعلمكم الله هذا الحديث. نعم. صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين فذلك تمام السنة. أما الأيام التسعة الأول من ذي الحجة فيستحب صوم الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة أو التسعة عفوا صوم الأيام التسعة الأول من ذي الحجة، وإن قيل ثمانية يعني ومعها يوم عرفة لأنه يخصص يعني فلا حرج. الأول من شهر ذي الحجة وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الظاهرية أيضا. واستدلوا لذلك بحديث حديث من الذي فيه ابن عباس أن في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قالوا: اندراج الصوم في العمل الصالح الذي يستحب في هذه الأيام. وأما صوم يوم عرفة لغير الحاج فيستحب صوم يوم عرفة، هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الظاهرية أيضا. تجد لذلك بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما صوم شهر الله المحرم فيستحب صوم شهر الله المحرم يعني أغلبه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدل ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: سئل أي النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وأيضا صوم يوم عاشوراء مستحب، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ويوم عاشوراء
حديث شنف ست أيام.
نعم،
في مسند الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. هو موجود عند ابن ماجه،
كلام عن
الشيخ الألباني،
صحيح الألباني.
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الشيخ الألباني صحيح في صحيح الرواة والروض النضير والتعليق الرغيب وتعليقي على ابن خزيمة.
وأيضا نزل بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم. أما وقد أجمع العلماء على ذلك أنه يستحب صيام يوم عاشوراء، منهم من نقل إجماع ابن رشد والنووي وابن حجر والعيني. وأما صيام يوم قبل عاشوراء الذي يسمى بتاسعاء فيستحب مع صيام عاشوراء صوم يوم قبله، هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وستدل الآية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل ذلك. ومن ذلك أيضا صوم أكثر شهر شعبان، فيسن لمن استطاع إلى ذلك سبيلا صوم أكثر شهر شعبان، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وطائفة من الحنابلة. واستدل ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. وعن أم سلمة وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول حتى كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان صوم شعبان كله، كان صوم شعبان إلا قليلا. وأما صوم يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس فيستحب من كل أسبوع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الظاهرية. احتج لذلك بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل عليه. وأيضا من الصيام المشروع صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر البيض أو غيرها، البيض أو غيرها. يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب الظاهرية وقول عامة أهل العلم. سدل ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وعن معاذة العدوية رضي رحمه الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي الأيام الشهر من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يباري من أي أيام الشهر يصوم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره. ويستحب أيضا يستحب صيام أيام البيض، وهذا قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية، أن يكون صيام 3 أيام من كل شهر في الأيام البيض. استدل لذلك بحديث ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال: وقال: هن كهيئة الدهر. وأما من الآثار فعن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام أيام البيض، فقال له ابن عباس: كان عمر يصومهن. وأما صيام يوم وإفطار يوم فيستحب ذلك في الجملة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. ووجه الدلالة من ذلك من هذا الحديث يدل على أن الصوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله تعالى من غيره، وإن كان أكثر منه، وما كان أحب إلى الله جل جلاله فهو أفضل والاشتغال به أولى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أو أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. سبحان الله، أي همة هذه! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. ونقل الإجماع على ذلك أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له. نعم.
قال رحمه الله: وكره إفراد رجب والسبت والجمعة وعيد.
وتطوع بصوم يوم واحد. نعم، من صام يوما واحدا لله تعالى أجر عليه، وذلك في الجملة. نعم، والإجماع على ذلك نقله ابن حزم. نعم.
قال رحمه الله: وكره إفراد رجب والسبت.
وهذا قول الحنابلة، يكره صيام شهر رجب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويكره إفراد رجب بالصوم. قال المرداوي في الإنصاف: ويكره إفراد رجب بالصوم. هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب. نعم. قال: والسبت.
والسبت
قال رحمه تعالى: والسبت. قال سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الحديث في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف شاذ مضطرب، وهو ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض الله عليه، فإن لم يجد إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغ. هذا الحديث ضعيف، ومضطرب النبى عليه الحفاظ رحمه الله تعالى. الحديث غير صحيح فلا بأس بصوم يوم السبت مع الجمعة أو مع الأحد أو مفردا، لا حرج فيه، هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح، والحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. ومما يدل على ضعفه ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصومن أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فأباح للناس أن يصوموا يوما بعد الجمعة هو يوم السبت في النافلة، فدل على أن الحديث الذي فيه النهي عن صومه إلا في الفريضة حديث باطل مخالف للأحاديث الصحيحة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الأحد ويوم السبت ويقول إنهما يوم عيد المشركين، فأنا أريد أن أخالفكم. نعم يأتي الحديث حديث نعم. والخلاصة أن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف بل باطل وغير صحيح، ولا حرج في صوم يوم السبت مفردا أو مع الجمعة أو مع الأحد، كل ذلك لا بأس به والحمد لله. انتهى كلام سماحتي. نعم.
قال رحمه الله: والجمعة
يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة. وذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، وقول بعض السلف، واختاره ابن القيم والشوكاني والشنقيطي رحمهم الله تعالى جميعا. وليستدل ذلك بحديث محمد بن عباد قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم السبت يوم الجمعة عفوا يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي، لا تختصوا ليلة الجمعة عفوا بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. نعم.
قال رحمه الله: وعيد لكفار بصوم،
يعني لا يخص يوم عيد للكفار بصوم. والمعلوم من دين الإسلام والذي تواترت به نصوص الكتاب والسنة جواز متابعة أمم الكفر فلا فيما تميزوا به واختصوا به من الأعمال والاعتقادات والأقوال والهيئات. ومن المعلوم أيضا أن عدم المتابعة يتحقق بمجرد ترك اتباعهم وعدم فعل ما تميزوا به، ومن ذلك أعيادهم، فمخالفتهم وترك اتباعهم فيها يحصل بمجرد ترك تعظيم تلك الأعياد وعدم الاحتفال بها. فإذا حقق المسلم هذا وأهمل الاحتفال بهذه الأيام أو تخصيصها بشيء دون سواها من الأيام فإنه يكون حينئذ قد حقق مخالفتهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بترك التعييد فيهما، ولم يأمرهم بعمل زائد كالصيام ونحوه لتحقيق المخالفة. والجماعة الخمس سبحان الله ابتدع لهم رئيسهم المرشد، ابتدع لهم مرشدهم وعلى مستوى الجمهورية كلها في يوم عيد يوم واحد من الميلاد في أول السنة دي يصومون، يقول حتى نخالف النصارى.
بديع
ما أدري بديع ولا من هو، لكن يصومون دائما، وهذا من الجهل. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: والضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت. فالسكوت منها عن السكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه ألا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه، لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه، كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه كما في كتاب الاعتصام له. وحاصل ذلك أن تعمد الصيام لتأكيد مخالفتهم هو عمل غير مشروع، قد نص على كراهته عدد من أهل العلم، ولأن في الاهتمام بها وانتظار قدومها في كل سنة لصيامها نوعا من التعظيم. يعني هؤلاء الجهال وقعوا فيما أرادوا الخروج منه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فما تقولون في صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين؟ قيل: قد كرهه كثير من العلماء وأكثر أصحاب الإمام أحمد وأكثر أصحاب أحمد على الكراهة. قال أحمد في رواية ابنه عبد الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن أنهما كره صوم يوم النيروز والمهرجان. قال عبد الله: قال أبي: الرجل أبان بن أبي عياش. فلما أجاب أحمد بهذا الجواب لمن سأله عن صيام هذين اليومين دل ذلك على أنه اختاره، وهذا إحدى الطريقتين لأصحابه في مثل ذلك. وقيل: لا يكون هذا اختيارا ولا ينسب إليه القول الذي حكاه، وأكثر الأصحاب على الكراهة، وعللوا ذلك بأنهما يومان يعظمهما الكفار، فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما، فكره كيوم السبت. قال صاحب المغني يعني ابن قدامة رحمه الله: وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. انتهى كلامه من حاشية ابن القيم على عون المعبود. ثانيا: حديث كريب مولى بن عباس أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد المشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وقال إسناده صحيح ولم يتعقبه الذهبي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وفي صحة هذا الحديث نظر، وضعفه العلامة الألباني في الضعيفة. فيلاحظ عليه الآتي: أولا، الحديث مختلف في ثبوته، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومع هذا الاختلاف الحاصل لا يبلغ أن يكون قاعدة مستمرة في كل عيد من أعياد المشركين من أعياد الكفر. وعلى فرض القول بصحة الحديث فإنه لا يمكن تعديته معناه إلى جميع الأعياد الكفرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاورا لليهود في المدينة وللنصارى والمشركين في جزيرة العرب، ولا شك أنه كان لهم عدة من الأعياد والأيام التي يعظمونها في السنة، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على صيام يوم أعيادهم لإظهار المخالفة لهم غير السبت والأحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه، كما في اقتضاء الصراط المستقيم. ورأى بعض أهل العلم جمعا بين النصوص أن أعياد أهل الكفر التي بحساب العرب يستحب مخالفتهم فيها بصيامها عملا بحديث أم سلمة، أما أعيادهم التي بغير حساب العرب فلا يستحب صيامها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كانت ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنه من حساب المسلمين فليس في صومهم مفسدة، يكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العرب الإسلامي مع قراءة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الآثار، والله أعلم. هذا في كتاب إقتضاء الصراط المستقيم. وعلى هذا القول أيضا تبقى كراهة صوم أعياد الكفار ما عدا السبت والأحد، لأن أعيادهم المشهورة والمعروفة اليوم ليست بالحساب الإسلامي. نعم. والله كما تحبون. طيب لعلنا نقف عند صوم يوم عيد مطلقا.
نعم. ويوم مشكل، ويوم مشكل إن كان ليلته صحبون.
ويوم مشكل. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة على الإنهاء. لأن إذا 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 لم نستطع سوف نكمل فجر الجمعة إن شاء الله. نعم.
قلتم شيخنا بارك الله فيكم إن من جامع في القضاء لا كفارة عليه لأن القضاء موسع، فلو كان لم يبقى على رمضان الآخر شيء لأنه يقضي في يوم 28 أو 29 شعبان. شعبان.
عفوا عيد.
قلتم شيخنا بارك الله فيكم إن من جامع في القضاء لا كفارة عليه لأن القضاء موسع، فلو كان لم يبقى على رمضان الآخر أو على رمضان الآخر شيء لأنه يقضي في يوم 28 أو 29 من شعبان، فهل هنا أيضا نقول لا كفارة عليه لأنه يمكن أن يقضي بعد دخول رمضان الآخر عليه، أم تكون عليه كفارة؟
لا شك أن هذا مقصر، ولكن عليه، ولكن لا يظهر لي أن عليه كفارة، لا يظهر لي أن عليه كفارة، أنه يمكن أن يقضي بعد رمضان وقضاءه صحيح. نعم. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.